Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم جمعة 26 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مؤتمر برلين يقدم مليار و800 مليون دولار دعما للحكومة الانتقالية ويتعهد بتقديم المزيد خلال فترة الانتقال. مؤتمر شركاء السودان يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و381 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للبلاد. وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان يصل الخرطوم برفقة كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية السودانية. تجمع المهنيين يتفق مع حمدوك على مليونية 30 يونيو والإسراع بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن شركاء السودان في خطاب مؤتمر برلين يوم الخميس التزامهم بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للمرحلة الانتقالية وبذل الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتصفية ديون السودان. وبلغت المساعدات التي التزم بها شركاء في المؤتمر أكثر من مليار و800 مليون دولار، خصصت للجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأكد صندوق النقد الدولي أن السودان يجب أن يتلقى مساعدات تقدر ب 2 مليار دولار لسد الفجوة الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأعرب وزير الخارجية الألمانية الدولة المضيفة للمؤتمر عن سعادته وإعجابه للدعم المقدم للسودان والذي بلغ مليار و800 مليون دولار إلى جانب 400 مليون دولار من البنك الدولي. ووصف المؤتمر بأنه جيد جدا ويؤسس لشراكة سياسية دائمة لإعادة بناء السودان ومعالجة الحاجات الملحة لمعالجة الوضع. وقال أن المؤتمر فتح الباب لإعادة دمج السودان في النظام المالي، وأشاد بصندوق النقد الدولي وبالبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية لمواقفهم البناءة. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عن سعادته ورضائه بمواقف الدول، ووصف الحضور بغير المسبوق، مشير إلى حضور جميع الدول المدعوة، وقال أن المؤتمر توصل إلى شراكة تضع الأساس القوي. أعلن الاتحاد الأوروبي عبر إداراته المختلفة عن التزامه بدعم السودان ب 381 مليون يورو لهذا العام، من بينها الدعم التنموي والإنساني ولجائحة الكورونا. وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في كلمة له أمام مؤتمر شركاء السودان أن التضحيات التي بذلها الشعب السوداني للعودة ببلاده إلى الطريق القويم تمثل بصيص أمل في أفريقيا، يجب أن تحظى بالدعم اللازم. ودعا جميع القوى السياسية دعم حمدوك، كما دعا الجيش لدعم المرحلة الانتقالية، وناشد الحرية والتغيير بالحفاظ على الوحدة والتماسك وصولا للانتخابات، كما دعا لتعيين المجلس التشريعي وتعيين الولاة باعتبارها مفتاح العمل الديمقراطي. وقال أن الاتحاد الأوروبي سيكون أهم الجهات المانحة للسودان بتوفير أدوات وقدرات المساعدات الإنسانية وحث المجتمع الدولي للقيام بالتزاماته في مساعدة السودان، كما ناشد الشركاء للمساعدة لإعادة الشعب السوداني للنظام المالي الدولي. أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيس ميلس التزام البنك بدعم جهود السودان لمعالجة المتأخرات واتباع طرق جديدة لمساعدة السودان. وقال أن البنك سيوفر 400 مليون دولار كمنحة لتصفية المتأخرات عبر مساهمات من المانحين لدعم الفترة الانتقالية. وقال أن سداد المتأخرات ليس سهلا ويجب التعاون مع الحكومة الانتقالية في هذا الصدد. وقال أن معالجة المتأخرات سيمكن السودان من الاستفادة من 1.7 مليار دولار حتى 2021، وقال يجب القيام بعدة خطوات على صعيد الاقتصاد الكلي والاتفاق مع المانحين لمعالجة الديون وفوائدها عبر مواقيت. وقال نريد أن نتقدم بسرعة، والسودان يمثل أولوية بالنسبة لنا. من جانبها طالبت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بجدولة الإصلاحات عبر مواقيت، موضحة أن الأمر ليس سهلا، وقالت أن المطلوب من السودان تحقيق إصلاحات صعبة، ولابد من تلقي التمويل اللازم من المؤتمر لتوفير 2 مليار دولار ليتمكن من سداد الفجوة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة على حاجة الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للانتقال الديمقراطي ودعم الحكومة الانتقالية من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وطالب الأمين العام في كلمة له في مؤتمر شركاء السودان الذي اختتم أعماله أمس ببرلين، طالب بوحدة العالم لدعم السودان لأنه يستحق ذلك، مشيدا بدور السودان في دعم اللاجئين واستضافتهم، وقال أن الوضع في السودان محفوف بالمخاطر التي لا يمكن تجاوزها بدون دعم المجتمع الدولي. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بامبيو اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأربعاء، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن اتصال بامبيو وحمدوك استعرض التقدم المهرس لمعالجة المتطلبات السياسية والقانونية للنظر في شطب السودان من قائمة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكية لقناة الحرة بعد المحادثة مع حمدوك أمس، تحدثت مع رئيس الوزراء السوداني قبل ساعات ونعمل عن قرب في محاولة التوصل إلى حل يخرج بنتائج صحية للقيادة الجديدة والشعب السوداني، وأعرب عن عمله في التوصل إلى نتائج مرضية خلال أسابيع، وأضاف ليس لدي أي تفاصيل يمكن أتشاطرها معك، فريقي على الأرض يعمل عن قرب مع القيادة السودانية في محاولة للتوصل إلى نتيجة جيدة، وكل أمل أن ذلك سيتحقق في الأسابيع المقبلة. وصف السودان يوم الخميس التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن الإرهاب الصادر أمس بأنه مبشر بقرب خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي لم يفارقها منذ العام 1993 نتيجة لسياسات النظام البائد في دعم المنظمات التي ترعى الإرهاب الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن التقرير الأمريكي الصادر عن الإرهاب جاء معترفا بعدم دعم السودان بشكله الجديد للإرهاب بأي شكل من الأشكال، وأشاد في نفس الوقت بدور الحكومة الانتقالية في هذا المجال. وأشارت الخارجية في بيانها إلى اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجددت الخارجية في بيانها تأكيدها على تعاون السودان التام مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي بكافة صوره. تقدمت وزارة الخارجية بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الموقف من آخر تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية. وأكد السودان في خطابه وفق بيان صادر عن وزارة الري على مواقفه المبدئية التي بيّنها في خطابه السابق أول هذا الشهر، ودعا السودان قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية. وحصل الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق التي ترضي جميع الأطراف، كما شدد على إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروسيرس وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المنصب لخطر كبير. ونبه الخطاب أيضا إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج جدا، ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار. وصل الخرطوم يوم الخميس وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان برفقة كبار المفاوضين في مسارات تنظيمات الجبهة الثورية عرمان وتوغوت وأبو نمو في زيارة للبلاد تستغرق يومين. وقال عضو فريق الوساطة ديوم مطوق للصحفيين بمطار الخرطوم أن الزيارة تهدف للتباحث مع الوفد المفاوض الحكومي في بعض القضايا العالقة في الملفات المختلفة. وأوضح أن فريق الوساطة رأى أن يأتي للخرطوم ببعض الأفكار التي يمكن أن تحدث اختراقا في مربع السلام، وأضاف قائلا كان من المأمول أن يكون يوم 20 يونيو يوما للتوقيع بالأحرف الأولى، ولكن لبعض الصعوبات وضعنا خطة جديدة لإنجاح هذه العملية. وأوضح أن فريق الوساطة جاء للخرطوم للاجتماع بالمفاوضين السودانيين، ومن ثم الاجتماع بالقيادة السياسية بالبلاد، رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء. وأعرب مطوق عن عمله في أن تزلل الزيارة العقبات. بحث تجمع المهنيين السودانيين مع رئيس الوزراء طلح حمدوك يوم الخميس قضايا الساعة، أبرزها مليونية 30 يونيو والسلام وتكوين النقابات وهياكل السلطة، بالإضافة إلى أزمة الدواء. وأمن الطرفان على أن مليونية 30 يونيو ليست مجرد استعادة لذكرى تلك الملحمة العظيمة من العام الماضي، وإنما تجي هذه المواكب كتعبير عن رغبة الشارع في إصلاح مسار الفترة الانتقالية وتحسين تصديها لقضايا الانتقال. واتفق الطرفان على استكمال مهام الثورة بقيادة لجان المقاومة وجميع قوى الثورة الحية وقطع الطريق أمام قوى الردة، كما شدد اللقاء على دور الأجهزة المختصة في تأمين مسارات المواكب. واتفق الطرفان على قيام نقابات حرة ومستقلة كواحدة من أهم مطلوبات التحول الديمقراطي. اتفق تجمع المهنيين السودانيين مع رئيس الوزراء طلح حمدوك على أهمية إدارة عملية السلام بصورة متوازنة على أساس شامل يضع تحقيق السلام ووقف أسباب الاحتراب والتحميش بين أبناء الوطن، مع اعتبار الدور المجتمعي في بناء السلام وأهمية استصحابه في التفاوض. ونقل بيان صادر عن تجمع المهنيين أن حمدوك قوله أن مجلس الوزراء منخرط الآن في اتصالات مع الأطراف غير المشاركة حاليا في مباحثة جوبا. واتفق الطرفان أيضا على ضرورة الإسراء بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. وبحسب بيان صادر عن تجمع المهنيين فأن حمدوك أرسل خلال الاجتماع بملاحظات تتعلق بالتمثيل النسبي والتوافق حول المرشحين للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وقال بأنه في انتظار خطوتهم القادمة للمضي قدما باستكمال هياكل السلطة. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 137 حالة مؤكدة. وأكد مدير الصحة بالولاية دكتور سليمان آدم حدوث تراجع في حالات الإصابة والوفيات بمرض كورونا بشمال دارفور، ومع ذلك شدد على أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة استقرار الأوضاع الصحية، خاصة بعد ظهور المرض بعدد من المحليات بينها اللعيد، لتصل بذلك جملة عدد المحليات التي ظهرت بها حالات الإصابة بكورونا 11 محلية بشمال دارفور. دخل العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة في إضراب عن العمل لأجل غير مسمى منذ يوم الثلاثاء. وقال المهندس أحمد مصطفى جار النبي مدير عام الهيئة أن الإضراب نفذ بنسبة 12% من جملة العاملين بالهيئة وشمل جميع محطات الخدمة بمحليات مدن الكبرى فقط. وأقر المدير هيئة مياه الجزيرة بمشروعية أسباب الإضراب والتي تمثلت في المطالب المشروعة للعاملين مرتب مايو ومنحة عيد الفطر المبارك. وكانت لجان المقاومة بأحياء الدباغة والعشير بمدينة مدني قد خرجت في مسيرات عبرت فيها عن معاناة المواطنين بسبب انعدام المياه وقطوعات الكهرباء المستمرة، مؤكدة على ضرورة معالجة قضايا العاملين حتى لا تتضرر الأسر بانعدام المياه. نظم العاملون بولاية الجزيرة صباح الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية بمدني بسبب تأخر صرف مرتبات شهر مايو الماضي. وقال حسن أحمد حسين عضو لجنة المعلمين بالولاية أن كل ولايات السودان صرفت مرتبات شهر مايو عدا ولاية الجزيرة، الأمر الذي يؤكد سيطرة أعضاء النظام البائد على الولاية. وجدت مطالبة العاملين بالإسراع في تعيين الأولى المدنيين. من جانبه أكد عماد السميت أن الوقفة الاحتجاجية تمثل كل العاملين والمواطنين بالولاية الذين يشكون من ضعف خدمات الصحة والكهرباء والمياه والطرق وتأخر التحضيرات للموسم الزراعي الصيفي. من جهتها تساءلت حناء بشير معلمة ثانوي لماذا كل ولاية السودان صرفت عدد جزيرة، مشيرة إلى استماع العاملين بالولاية خلال 3 أسابيع الماضية لعدد من الوعود من وزارة المالية دون ما تحقيق أي نتائج ملموسة. توقف مركز غسيل الكلى بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر يوم الخميس بسبب وجود حالة مشتبهة في أنها مصابة بالكورونا. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن الطاقم الطبي العامل بالمركز توقف عن العمل بسبب الحالة المشتبهة، وأدى ذلك إلى خروج 33 من المرضى بالعنابر إلى خارج المركز. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من مدينة بورت سودان في هذا الخصوص:
شهد اليوم مركز غسيل الكلى ببورت سودان توقف عن العمل وعدم استجابة الكوادر الصحية العاملة من السيسترات للعمل بسبب وجود مريض مشتبه به داخل المركز، وحرم مرضى الورزية الثانية الأم حوالي 33 من القسيل، وكذلك أيضا الوردية الثالثة اللي تبدأ من الساعة 4 مساء برضو من القسيل.
نفذت لجان المقاومة في ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض بارة أم روابة والمزروب بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمس الخميس مطالبين بإكمال هياكل السلطة وإقالة والي الولاية وتقديم مرتكبي مجزرة الأبيض إلى المحاكمات. وقال محمد أحمد عضو لجان المقاومة بالأبيض لراديو دبنجا قال أن الحشود بمدينة الأبيض نفذت مسيرتها من أمام المجلس التشريعي إلى الصينية القضائية قبل تسليم مذكرة حوت مطالبها لرئاسة محلية شيكان. وأشار أحمد إلى استمرار الوقفات التصعيدية بالمدن الرئيسية بالولاية حتى 30 من يونيو الحالي. وأضاف محمد أحمد عضو لجان المقاومة بمدينة الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جدول بتاع التصعيد نفذت الوقفات في مروابة وفي الأبيض وفي بارة في نفس الزمن. بتاعة الأبيض كانت في امتداد الشارع بتاع الجيش من المجلس التشريعي لغاية الصينية تحت القضائية، كانت في مذكرة من رئاسة محلية شيكان، حيكون امتدادا 30 يونيو.
ندت ناشطون في المجال البيئي في 4 قرى بعدم إغلاق الغابة وسماح بزراعتها لمدة 4 سنوات، واعتبروا ذلك استمرار في النهج المدمر للبيئة ومخالفة صريحة للقرارات السابقة. وقال أحمد إبراهيم جادير رئيس لجنة مقاومة قرية الرواشدة لراديو دبنجا قال أن ممثلين للجان المقاومة في 4 قرى محيطة بغابة الفيل وهي الرواشدة ودار الزين وهو التناير وهو تكابو عقدوا اجتماعا مع والي الولاية المكلف نصر الدين عبد القيوم، وأوضحوا أن الوالي أبلغهم بعدم إمكانية إغلاق الغابة هذا العام والسماح بزراعتها لمدة 4 سنوات. وأضاف أحمد إبراهيم جادير رئيس لجنة مقاومة الرواشدة بولاية القضارف لراديو دبنجا:
إذا بالوالي يفاجئنا بقراره بالسماح للزراعة مناقضا قراره الأول المؤرخ بيوم 9/4 الذي يمنع الزراعة وقطع الجاير بحجة لا توجد لدينا إمكانيات لقفل الغابة، فأنا بتساءل كيف أتى بقراره الأول عندما أصدر غضب الأول بمنع الزراعة، فهل هذه الإمكانيات حتى الآن اضمحلت؟
وكان والي القضارف قد أصدر قرارا في شهر 4 الماضي بناء على موجهات إدارة الغابات الاتحادية بإغلاق الغابة ومنع الزراعة والقطع الجائر، وكان ناشطون قد حذروا في وقت سابق من تحول غابة الفيل في ولاية القضارف إلى صحراء جرداء بسبب القطع الجائر والزراعة. نظم الصيادلة أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الصحة مطالبين الحكومة بالتدخل لمعالجة أزمة الدواء، وأوضحوا أنهم بصدد التخلي عن مزاولة المهنة وتسليم صور من شهادات ممارسة المهنة وشهادات تسجيل المؤسسات الصيدلانية في حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال أسبوع، وطالبوا وزارة الصحة بتحديد موقع الخلل وأعطف أحد المشاركين في الوقفة في هذا الخصوص.
المطلوب الآن أول أن نحن متعشمين فيه الآن وضع خطط واضحة كويس. السودان في خلال الفترة اللي فاتت فقد مزاغته على مستوى الشركات الخارجية، إضافة إلى ذلك 300 أو 600 مليون دولار في نوت أتراكتيف ماركت بالنسبة للشركات البرة، فعلى الأقل الأسعى بدون بأسعار كومبيتيتيف ديت أو أسعار شوية مناسبة بالنسبة للدول نشجعهم لأنهم يجوا ويستثمروا. في الوضع الراهن باختصار إنه نأخذ سياسات ويحل المشكلة.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية كسلة تمديد فتح الأسواق من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا بدلا من الساعة 12 ظهرا، وأوضحت أن التمديد جاء لمنع تكدس المواطنين في الأسواق. من جهة أخرى، نظم أهالي حي الكارة بكسلة أمس الخميس وقفة احتجاجية استنكارا لقرار حكومة الولاية بالتراجع عن تحويل مركز المرأة العاملة إلى مركز صحي للحي ومنح جزء من المبنى لمنظمة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأشعل المحتجون إطارات السيارات وتجمهروا أمام بوابة المبنى مطالبين حكومة الولاية بالمضي قدما في القرار الصادر في شهر 11 سنة 2019 والذي نص على تحويل المبنى إلى مركز صحي تابع للحي. من جهة أخرى، بدأ تجمع المهنيين في كسلة خطواته التصعيدية بعد انتهاء مهلة اليومين التي منحها لوالي الولاية لإقالة مدير عام المالية ومدير الموازنة، حيث نظم التجمع وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مؤتمر برلين يقدم 1,800,000,000 دولار دعما للحكومة الانتقالية ويتعهد بتقديم المزيد خلال فترة الانتقال. مؤتمر شركاء السودان يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و 381 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للبلاد. وفد الوساطة لمفاوضات جوبا لسلام السودان يصل الخرطوم برفقة كبار المفاوضين في مسار تنظيمات الجبهة الثورية السودانية. تجمع المهنيين يتفق مع حمدوك على مليونية 30 يونيو والإسراع بتعيين الولاة المدنيين والتعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. وزارة الخارجية تتقدم بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المواقف من آخر تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تعلن عن ظهور 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 137 حالة مؤكدة. العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة يدخلون في إضراب عن العمل لأجل غير مسمى بسبب المطالب المشروعة للعاملين وتأخر صرف مرتبات شهر مايو. مركز غسيل الكلى بمدينة بورسودان يتوقف بسبب وجود حالة مشتبه في أنها مصابة بالكورونا. لجنة الطوارئ الصحية بولاية كسلا تمدد فتح الأسواق من الساعة 6 صباحا وحتى 6 عصرا بدلا من الساعة 12 ظهرا. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.